بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لله حامد وعليه مثن بما هو أهله أن هيأ لنا المحبة في الله والصلة فيه والقرب بسبب هم واحد وقلب واحد ورسالة واحدة، ألا وهي تحبيب هذا الدين للناس وتقريبهم منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ثم إني لأخي فضيلة الشيخ علي مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة شاكر على كلماته التي نرجو أن يتجاوز عنا الله جل وعلا ذنوبنا وتقصيرنا، فهو سبحانه وتعالى أعلم بالسر وأخفى. أيها الأخوة الكرام، لا شك أن حمل هم الإسلام يختلف الناس فيه، والإسلام ممتحن ومنصور. الإسلام ممتحن بسنة الله جل وعلا، ومنصور بوعد الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى امتحن رسله ونصره، وامتحن العلماء ونصره، وجند الله جل وعلا هم الغالبون، كما قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هم غالبون في كل حين وفي كل زمان بالحجة والبيان، لأنهم معطوفون على حجة الله جل وعلا، ومعطوفون على حجة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعطوف على المنتصر منتصر، والمعطوف على المرفوع مرفوع. وهذا نصر بالحجة والبيان دائم لا يتخلف إذا استقام أهل العلم وجند الله جل وعلا على مراده، يعني النصر بالحجة والبيان. ومن المتقرر عند الأصوليين على الصحيح أنه لا يجوز أن يخلو زمان من قائم أو قائمين لله بحجته، لأن هذا فرع الرسالة، والعلماء ورثة الأنبياء، والدين باق ولا يجوز أن يبقى زمان بدون قائم لله بالحجة، علمه من علمه وجهله من جهله. وأما الأمر الثاني وهو نصرة العباد بالسنان بالقوة، فهذا بحسب حكمة الله جل وعلا، قد يأتي وقد يتخلف، قد يكون لبعض عباده وقد يتخلف مدة طويلة. تخلف عن بعض الرسل مئات السنين، نوح أكثرهم 1000 سنة إلا 50 عاما مكث ثم نزل عليه نصر الله جل وعلا، ومع ذلك نتيجة 1000 سنة إلا 50 عاما 12، وما آمن معه إلا قليل، وهم 12 رجل وامرأة على الصحيح من الأقوال، وأكثر ما قيل أنهم 70. هذا يبين لك حقيقة الميزان، حقيقة الميزان. إذن فأهل العلم أهل رسالة، حملت الرسالة بعد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، والواحد منهم يخطئ ويصيب ويجود ويضعف ويقوم لله ثم يتخلف جائز بسنة الله جل وعلا، لكن بمجموعهم يجب أن يكونوا متواصين بالحق، متواصين بالصبر، بمجموعهم يجب أن يقوموا بحق الله جل وعلا. ولذلك عظم الله جل وعلا شأن الجماعة، شأن الاجتماع على الحق والهدى، جماعة المسلمين واجتماع الناس وتعاونهم على البر والتقوى. فإن من أصول الشرع العظام، العظام التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى سمة المؤمنين، خاطبهم الله جل وعلا وأمرهم به في الحج، في أحكام الحج، في الصيد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني في الإرشاد إلى الصيد ولو كان خارج كما هو معروف. ولكن هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، التعاون على البر والتقوى. لذلك الصلة ما بين المسؤولين الإداريين وما بين المنسوبين هي صلة إدارية فيها ولاية وفيها سمع وطاعة، وفيها من يعلم كل ما يتصب الأمر أو يعلم أكثره أو يعلم، لكن هي في حقيقتها الشرعية وليس الإدارية، هي في حقيقتها الشرعية التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. هذه حقيقتها الشرعية، حقيقة كل الأعمال. والتعاون على البر والتقوى أصل فرعه التطاول، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أرسل إلى اليمن قال: بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. والإنسان كلما يعني طالب العلم صاحب الرسالة كلما تواضع أوتي خيرا كثيرا، والذي لا يتطاوع مع إخوانه في الخير يصيبه الكبر والعجب والانفراد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لذلك عملنا في وزارة الشؤون الإسلامية مع المشايخ والدعاة طلبة العلم والخطباء هو في مقامه الشرعي تعاون على البر والتقوى وحظ على البر والتقوى. والبر والتقوى هو الوصول إلى منهج صاحب الرسالة والوصول إلى الحق ومعرفة الصواب بدليله ومعرفة ما يصلح الناس ومآلات الأمور وما نأتي وما نذر. أنا مسرور بوجودي بينكم دعاة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة جميعا، وأعتبر نفسي أنا المستفيد أولا دينا بالأجر والثواب، نسأل الله الصدق والإخلاص، والثاني الحرص على رؤيتكم والاجتماع بكم في زمن نحتاج فيه إلى مزيد من الاتصال ومزيد من اللقاء، لأن حمل الرسالة اليوم والوصول للناس بما يصلحهم هذا أمر عظيم جدا جدا، وهو واجبنا الرسمي بما كلفنا به ولي الأمر، وهو واجبنا الشرعي بأن الله جل وعلا أمر من كان عنده علم أن يبينه للناس وأن لا يكتمه. والصحابة رضوان الله عليهم بينوا وكتموا أشياء أو سكتوا عنها وأجلوها لمصلحة رأوها عارضة أو عارضة عامة أو عارضة بشخصه. ولذلك كان من قواعد الشرع العظيمة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. حكمة الله جل وعلا غالبة في أن الناس يقبلون على الدين أو لا يقبلون، يأتون أو لا يأتون، يسمعون أو لا يسمعون. في شيء لم يصنعه أهل العلم ولا صنعه الدعاة ولا صنعه المسؤول، إنما صنعه الشيطان، وهو العداوة الدائمة بين الإنسان والشيطان. والشيطان يوحي جند دولة كبيرة يعني يقيم هو ملكها إبليس يقيم جنده في كل مكان وله أولياء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فإذا تفكير صاحب الرسالة والدعوة وحامل العلم طالب العلم لا بد أن يكون دائما في توقير لله جل جلاله، وتوقير الله جل جلاله يكون بأشياء منها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، صفات الجلال وصفات الجمال وأسماؤه الحسنى جل وعلا، بيتضح له ما يحدث في البشر لي أنه جميعا من فعل الله جل وعلا. من أسماء الله جل وعلا العظيمة التي لا تطلق إلا مقترنة كما في شريف علمكم القابض الباسط، وجاء في القرآن الكريم والله يقبض ويبسط، يقبض أمر ديني ويبسط أمر ديني، ويقبض أمر دنيوي ويبسط أمر دنيوي. فما تراه من القبض والبسط في حياة الناس الديني والدنيوي هو من الله جل جلاله لحكمة يعلمها سبحانه، هو الذي أذن بذلك كونا، أذن به كونا. ولكن فعل العباد وطلبة العلم أمام ما أذن الله جل وعلا به كونا بما هو مطلوب منهم شرعا. ولذلك نهى الله جل وعلا نبيه عن الحزن، قال ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فحكمة الله بالغة لابد أن نتأمل فيها، يبتلي الله جل وعلا العباد، ما يتركهم على نعمة دائمة بدون أن يبتليهم، لأن سنة خلق سنة الله في خلق الإنسان وفي الحياة الابتلاء، ابتلاء أنواع الناس، ابتلاء بالكثرة والقلة، ابتلاء بظهور الحق وخفاء، ابتلاء بعظمة بتعظيم الله جل وعلا وعدع تعظيمه، بالنفس بالكبر، ابتلاء الإنسان بالكبر أو ابتلاءه بالأعداء أو ابتلاءه بما يرى من هوان الدين على الناس أو ابتلاء بنظرة بعزته، فيكون في كل حال منيبا إلى الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه كما في شريف علمكم دخل القدس منتصرا، لكن دخلها متأطئ الرأس، مقام انتصار عظيم، دخول انتصار عظيم، لكن دخلها بتواضع. وإذا جاء أمر آخر مما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، حدث الأنبياء من الشرك إلى آخره، كان مفرهم منه سجود، سجود وكثرة سؤال الله جل وعلا، يعني التواضع، خضوع القلب. أكبر ما يصاب به الإنسان في تسبيبه لنفسه أنه لا يرى الحقيقة ولا يرى الحق، الحق كله لا يراه في عجائب صنع الله جل وعلا في ملكوته وتدبيره لملكوته وما يأذن وما لا يأذن به، هو الكبر اللي هو بطر الحق وغمط الناس. لذلك مما يؤسس عليه طالب العلم والداعية دعوته هو التبصر في أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله سبحانه في ملكوته، ثم يتجه إلى مراد الله الشرعي منه ومن الناس فيأتي به، ثم ينظر إلى خطاب الله جل وعلا لنبيه بأنه لا يحزن ولا يكو في ضيق، ما يكون لا تكو في ضيق، اعمل اللي عليك، هذا حكمة الله جل وعلا غالبة. لكن الإنسان يأتي وهذا إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنك فأنت مؤمن، كذلك في الناس إذا ساءتك سيئات الناس وسرتك حسناتهم فأنت مؤمن، لكن الحزن يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الانقباض، يؤدي إلى أن لا تعمل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: من قال فسد الناس فهو أفسدهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا أو هو أهل، يعني لأنه هنا خالف أمر الله بأنه أحبط، حزن وقعد خلاص أراد أنه يرتاح من الابتلاء، قال الناس فسدوا خلاص انتهى الموضوع. لا، ليس الأمر كذلك، هذه قضية الناس فسدوا أو الناس لا يسمعون أو الناس، هذه ليست إليك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أنت الذي عليك ما أمرك الله به، ما أمرنا الله جل وعلا به أن نكون أصحاب الرسالة، أصحاب الرسالة أن نكون على ثبات في الدعوة إلى الله تعالى. لذلك الثبات على الدعوة والبيان يحتاج إلى مقومات، ما في شك الدعوة شرف، شرف كبير، لأنها وصف ملازم للأنبياء، الدعوة إلى الله وصف ملازم لكل الأنبياء، يعني الرسالة ما هي؟ دعوة، أرسل دعوة، مبلغ داعية، منذر داعية. وقال جل وعلا في وصف نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صفة لازمة، لذلك هذا شرف كبير. لكن الثبات على الدعوة يحتاج إلى مقومات، مقومات دينية، مقومات نفسية، ولا بد من مراجعة النفس، من أولها العلم بالله جل وعلا، العلم أعظم العلم بالله جل وعلا، العلم بالله سبحانه وتعالى، علم بربوبيته وتصرفه في ملكوته والأسماء والصفات المتعلقة بالجلال، جلال الربوبية، التأمل فيها، هذا يوقر في القلب تعظيم الله جل وعلا وتوقير الله سبحانه وتعالى. التوحيد، توحيد الربوبية هو مقدمة أو مهم لأنه يؤدي للتعبد، لكن هو في نفسه لا يمكن أن تتعبد ولا تتبع اتباع صحيح إلا يكون تعظيم الله جل وعلا قويا في النفس. وتعظيم الله جل وعلا عند أهل العلم ليس كتعظيم الله جل وعلا عند الزاهدين في الحياة، تعظيم الله جل وعلا عند أهل العلم أنهم يعلمون معاني أسماء الله وصفاته. لذلك جاء في الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب، الذي يخالط الناس، الأدب المفرد يعني، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ليه؟ لأن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم هذا لا يفقه مراد الله جل وعلا في الناس، لكن الذي يخالط ويصبر يعرف أن المسألة هذا مراد الله جل وعلا، أن الناس يكون منهم وأنك تخالط وتصبر، فتكون في عبادات متنوعة. فالعلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته المتعلقة بالجلال وتوحيد الربوبية هذا يعظم ما في القلب. إذا جئت في القرآن وأتتك آيات الربوبية كررها، ترى عظمة فوق العظمة، ترى جلال فوق يعني عظمة الجلال، قمة الجلال فيما يصف الله جل وعلا به نفسه ويصف به أفعاله وملكوته وكيف يأتي، يعني تصل بك إلى أن هبة الريح الله أمر بها فعلها، ورقة تسقط الله جل وعلا، حركة الله جل وعلا، ما تكون في شأن الله جل وعلا هو الذي أذن به كونا وأعان عليه ويعلمه، ما تثاقل تحرك، فترى الله جل وعلا في كل شيء. هنا تضعف الحياة، تضعف الدنيا، تكون تتعامل مع الدنيا تعامل آخر، تعامل الأنبياء، تعامل مثل ما يقولون سطحي. أما إجلال القلب، يقين القلب اللي يحرك الإنسان في دعوته وحياته، يقول الله جل جلاله هو الذي يحرك، هو الطاقة، الإيمان يعني بالله جل وعلا هو الطاقة الكبيرة، توقير الله جل وعلا، ترى كل شيء، الله معك، الله معك وانت مسؤول وانت في شرف، لابد تحقق هذه الشرفية. فربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون متدبرا، متدبرا متأملا، وهذه سلاح للداعية. يضعف إذا ما تصلي في الليل وتتدبر في الآيات، ما تقدر على الدعوة كبيرة قوية، تعوى بمشاكلها بالناس بما فيهم بما ترى. إذا ما تتأمل القرآن وأنت بهدوء تتأمل القرآن وشوف صنع الله جل وعلا والرسل، يعني هو قصص الرسل الكثيرة في القرآن الكريم هي جاءت لماذا؟ لأن هذا سنة ماضية، فيه ورثة رسل، فيه علماء وفيه طلبة علم وفيه من يبقى، لابد يكون لهم قدوة، لابد. الرسل صار من شأنهم ارتفاع، وصار من شأنهم ما هو أقل من ذلك، لابد تنظر تتأمل في الحياة كيف الشأن هو فيك، لابد أن تسعى لثباتك وقوتك في الدعوة. الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا في ربوبيته، ثم في استحقاقه العبادة، ترى ذلك بأنواع العبادة، عبادة بالصلاة والدعاء ونحوهما، ثم بالذكر بالاستغفار. الرسل أجمعت على أربع مسائل دعوا أقوامهم إليها في القرآن في أكثر من سورة، ومعروفة لديكم لكن من باب التثبيت والتذكير. الدعوة إلى التوحيد وعدم الإشراك، إلى اتباع الرسول الذي أرسل، ثم تقوى الله جل وعلا بكل عمل، ثم ملازمة الاستغفار. أربع جاءت في أول سورة هود، وجاءت في سورة الشعراء، وجاءت في سورة الأعراف، وفي غيرها وسور كثيرة، سورة نوح عليه السلام، ألف لام راء سورة الهود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. الآيات التوحيد، طاعة الرسول، تقوى الله جل وعلا، الاستغفار. الرسل أجمعت على هذه الأربع. هذه الاستغفار نقول الله جل وعلا ورسوله والتقوى، الاستغفار ننساه أحيانا، لكن هو أهم شيء، أهم شيء الاستغفار، يعني أهم شيء في التذكير، لأن في غفلة الناس يستغفرون، لكن لازم الاستغفار يكون كثيرا، لازم توطن نفسك أنت على الاستغفار الكثير، حتى يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق فرجا ويرزقك البركة. الناس تعلمهم الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يستغفر، علم الصحابة الاستغفار، الاستغفار الاستغفار الاستغفار. هذه معالم في الدعوة، أنت تقوى بالذل بين يدي الله، قوتك بالذل، ما هو قوتك بأنك تقول أنا وأنا، لا، قوتك بالذل، يعني أقوى حالاتك وانت ذليل ساجد. أقوى حالات الإنسان لمن عقل أن يكون ساجدا، يعني هذه الجبهة وهي في الأرض هي أقوى حالات الإنسان. صاحب الحياة المادية وشراها إيش هذا، لكن في الحقيقة هي أقوى حالاتك أنك تكون في أقرب ما يكون. لذلك جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن في الحالة التي يعبر فيها عن ذله عن خضوعه عن أني إنسان عبد لك يا رب، في هذه الحالة أعني على نفسك بكثرة السجود. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقوم حتى يخشى أن تتفطر قدمه، يسجد فيطيل، ليش؟ هذه لابد لها من حتى تكون دعامة للدعوة. ما هو قالوا عن بعض السلف أنه قال إذا أرادوا أن يقطعوا رجله لألم كان فيه، قال إذا أتي دخلت الصلاة فاقطعوها. قوة عارض، قوة إيمان، يكون يعرفه حالة، هو يعرف حالة أنه في هذه الحالة ينقطع. هذه ذكر أهل العلم أنها قد تعرض من باب الكرامة لبعض أولياء الله جل وعلا. إذن القوة الثبات يحتاج إلى صفات، هذه الصفات أنتم يعني تعرفونها، لكن اليوم أكثر، لأن اليوم القلق في موضوع الدعوة موضوع الإيمان كثير. لابد كيف نثبت؟ لابد أن تعرف أن لابد من قوة الصلة بالله جل وعلا أولا. الثاني أن تعلم أن الإنسان بعامة مكلف، وأهل الدعوة مكلفون بتبليغ هذه الدعوة علما وأيضا عملا. هذا التكليف بالدعوة أنت تحتاج أنك تطلع منه مأجور أو لا عليك ولا لك، لكن لابد تطلع مأجور، لابد تطلع مأجور، ولا تضيع يعني حياة ضايعة، يعني تعب علشان دنيا ما في فايدة، ما يستاهل تعب علشان دنيا ما يستاهل. لكن الهمم العالية النفوس الكبيرة تعمل لماذا؟ لمكاسب كبيرة. واحد بيحقق من عمل مكسب كبير، العقلاء يجمعون على أنه ممدوح، فكيف إذا كان بيحقق بعمل أكبر المكاسب وهو الجنة، الحياة الأبدية، الحياة الأبدية. لذلك الدعوة تحمل أناس، لكن في ناس يحملونها تعيش ويرتبون يتعاونون مع إخوانهم على البر والتقوى، كيف يصلون للناس، كيف يبلغون الكلمة الحسنة الودودة للناس التي تغير من حياتهم. ما الغرض من الدعوة؟ غرض من الدعوة، غرض من الدعوة بسيط ونحن نصاحبه، نكلف أنفسنا بالفكر وببعض الأشياء التي نسمعها فوق ما هو مراد شرعا. الغرض من الدعوة نفع الناس وإنقاذ الناس بالفعل البسيط الذي تقدر عليه، كلمة، موقف حسن، باللي تقدر عليه. ليس ضروري أن تعرف هذا والله صار منه ولا نفع ولا صار تغير ما تغير، هذا ما هو لك. اليهودي وكل هذه الأشياء تعلمونها، لكن أنا من باب التذكير لنفسي أو الطرح وضرورة المقام. اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم طفل غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وزاره، وعرض عليه الإسلام، فجعل ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم محبة له وينظر إلى أبيه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فشهد الله الله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا قال الحمد لله الذي انقذني الله به من النار. هذا خلاصة الدعوة، ما فيها أنه بيطلع وبيصير وبيؤثر وبيصير مدري إيش، ما فيها هذا الكلام. دعوة الحمد لله الذي انقذه الله به من النار، اهتدى، صلى صلاة، أقبل على المسجد، ذكر الله، حتى بعدك انت لقيت نصف ساعة وتتعب وتتعب وفيه اثنين ثلاثة أربعة جلسوا مع أنفسهم واستغفروا، مكسب عظيم، مكسب عظيم لا تتهاون فيه، لأنه العلاقة هي بينك وبين الله جل وعلا. كون هذا طلع من كلمتك وذهب جالس يستغفر الله جل وعلا أو تاب أو نقل، خير عظيم. هذا غلام أنقذه الله جل وعلا من النار بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم لك، ثم مات لم ينفع الإسلام، وغلام يهودي ولم يحصل لأي له تأثير لا في أسرته ولا في أبوه ولا حصل من شيء، إلا أنه قال أشهد أن الله مات. لماذا؟ لأن هذا إنسان بشر يجب عليه أن يوحد، فوحد تعظيما لله جل وعلا، انتهت هذه. وهذه مهمة الدعوة. فلذلك لا نثقل على أنفسنا، لا نخلي المهمة ثقيلة. إذا حسيت أن المهمة ثقيلة صار الأداء صعب، وصار يحس أنه والله مش فيه، ما في مسجد ما في إلا 5-6 ما في إلا 7، لا، أنت انفع لو ما تستطيع. هذه رسالتك، وهذا فضل عظيم وبركة. الثبات على الدعوة يحتاج إلى بذل وتحديد الهدف، تحديد الهدف أنك تنفع الناس. يعلم الله جل وعلا منك وحده، يعلم من داخلك أنك تريد أن هذا الإنسان تأخذه إلى الله جل جلاله، يعظم ربك جل وجلاله، يوقر الله، يستجيب للأوامر النواهي، يبعد عن كل عمانها الله جل وعلا، يترشد للاستغفار، حتى لو وقع في شيء استغفر استغفر استغفر، تجذب. هذه أشياء أساسية في نظرة في وسائل الدعوة. الدعوة بالاستعلاء غير نافعة. قد يظن الملقي بأنه ينفع الناس، لكنه في الحقيقة ترى هم ما ينفعهم، يعجبون بالأسلوب بالطريقة بالكلام لكن في الحقيقة في الداخل لا، ما ينتفعون. ليش؟ لأنه هو خالف المستهل، خالف السنة، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون الدعوة فيها تواضع ورحمة، دعوة تواضع ورحمة. قوة الكلمات، قوة المحتوى، قوة الحق لا يعني أن تؤديها باستعلاء. قوة الحق يكون مع لفظ الرحيم، مع لفظ، لكن الحق لا يتغير. ما جاء المضمون، أوامر الله جل وعلا، الحلال بين والحرام بين، التوحيد، الشرك، الإيمان، الكفر، هذه أمور واضحة، لكن كيف تؤديها، تبينها للناس، هذا القالب فيه لابد أن يكون بتواضع ورحمة، يحترمك الناس ويؤثر في هذا السبيل. أيضا من وسائل الثبات الازدياد من العلم. العلم ليس شيئا واحدا، العلم متعدد، لكن فيه علم أساسي لقيام الحق، وهو العلم بالله جل وعلا بالتوحيد، والعلم بأركان الإسلام، والعلم بما تحتاجه في دعوتك بدليله من الكتاب والسنة. هذا واجب. كل من علم شيئا دعا إليه بدليله، يعني هو واضح عنده سواء ذكر الدليل أو ما ذكر، هذا طيب. لكن هناك علوم أخرى مساندة للتأثير، وهي معرفة الناس. يعني معرفة الناس كيف؟ يعني ممكن أنت تكون في حي، تكون في منطقة، تكون في تفكير الناس يختلف عن اللي أنت تفكر فيه، قناعاتهم تختلف عن طريقتك في التفكير، بيئتهم تختلف عن بيئتك. فأنت مثلا مع زملائك، مع المشايخ، مع طلبة العلم، طريقة نقاشكم وكلامكم في الأمور، وحظ بعضكم على بعض في الخير وفي الدعوة وفي الالتزام بالشرع يكون على نحو ما. لكن قد يكون الناس ما يناسبهم هذا، يكون هم بيئتهم تحتاج. لذلك جاء في آية الدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مدارس ثلاث. الحكمة، في ناس ما تدعوهم للازم بالحكمة، ما ينفع تقول لهم حق وباطل وكذا، لازم حكمة. حكمة ما هي تضع الأمور مواضعها، مرة تتقدم مرة تتأخر، مرة تأتي نقطة ثم بعدين ثانية ثم بعدين تفتح له باب خير يأثر على نفسيته بطريقة ثانية إلى آخره. هذه الحكمة متعددة متنوعة بحسب الزمان والمكان والناس تختلف، هذولا غير الحكمة معهم، غير هذولا، هذول الحكمة معهم هذولا. والموعظة الحسنة هذا اللي أثر إيش بالوعظ، موعظة الحسنة بذكر الجنة بذكر النار بالمواعظ تحرك قلبه يمشي معك، ينفع. مدرسة ثانية، في ناس ثاني مدرسة الثالثة أهل العقول، أهل العقول اللي عندهم مجادلة وناس يعني عقولهم عصية لابد من الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. المجادلة الحقة في الشرع في القرآن المحمودة هي التي لا يهدف فيها إلى الغلبة، يهدف فيها الهدف فيها بيان الحق، لكن يهتدي ما يهتدي ينفع ما ينفع هذا أمره ليس إليك. ولذلك قال الله جل وعلا في بعض الناس من المشركين: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، سورة الكهف، وفي آذانهم وقرا. هذا ما هو لك، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم يبين لهم يبين لهم، لكن الله جعل على قلوبهم أكنة ما يدخل فيها شيء، وأذانهم وقر. وقال في أمثالهم: ما كانوا يستطيعون السمع، الله اللي قضى عليهم كذا لا يستطيع السمع، يعني السمع النافع، هو يسمع سمع اللغة، لكن سمع الانتفاع لا ما ينتفع. هؤلاء وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني ففهم الغلبة أنك تجادل بكل أسلوب تبيه هذا ليس شرعيا، لابد بالتي هي أحسن، أحسن ما تجد، بالتي هي أحسن. أحسن إيش؟ أحسن فعل تفضيل أو يعني اسم تفضيل، أحسن من إيش؟ يعني أحسن ما تجد. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلى آخره. إذن التي هي أحسن هذه مهمة في المجادلة، ينتفع ما ينتفع وش يصير معه إلى آخر، لكن أنت كل الكلام اللين اللين. ومن هذا المضمار قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قيل له: الرجل تكون عنده السنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت كما صح ذلك عنه. ما معنى كلام الإمام مالك رحمه الله؟ يعني أن السنة فيها حق في نفسها، السنة القرآن حق في نفسه، ألفاظه حق قوية بينة حق، فتجادل عليه يعني أنك كأنك تقول أنا أبكون قوي، يعني في قوة أكثر من الحق الذي في النص. يقول: لا، حتى لا تتحول أن يكون عندك أنت طغيان في هذا، بحسب كلام الإمام مالك. مهم هذا في المجادلة بالتي هي أحسن، يعني هذه المدارس الثلاث مهمة. في ناس بالحكمة تختلف، حكمة أهل المدن، الطبقات اللي مثلا مترفة، الطبقات الثرية غير، البادية غير، الناس العاديين غير، أسرتك غير، تختلف هذه حكمة، تختلف بحسب الحال والزمان والمكان وما يصلح. الموعظة الحسنة دي معك دائما، الموعظة الحسنة اللي تحبب الناس، ثم عاد القدرة على المجادلة بالتي هي أحسن. من أسباب الثبات العلم كما ذكرنا لكم، العلم له أيضا مساندات. ترك العلم كيف يكون؟ العلم لابد يحتاج إلى تجديد العلم، بمعنى في علم لازم يكون معك دائم، كيف؟ ما تتركه، مثل ما تختم القرآن، تختم مثلا رياض الصالحين كل شهر أو كل شهرين، والبخاري ما أمكنك، هذه علوم أو الصحيحين ما أمكنك. في علم أيضا لازم تردده دائما لتحتاجه، لأن العلم ينسى بدليله ينسى ثم تضيف. فالثبات على العلم يعني تثبيت العلم يحتاج إلى مدارسته، مدارسته كثرة الداعية يحتاج إلى أن يثبت العلم. من أسباب تثبيت العلم تنويع تحضير، يعني تلقي كلمة، تلقي محاضرة، ندوة، لا تقول أنا والله مثلا بلقي كلمة اليوم أنا قلتها 100 مرة ما أحتاج أحضر لها، لا استعد لو شوي، تراجع النصوص، راجع الأشياء، راجع الكتب، تتعود نفسك على ألا تستسهل بالعلم. إذا استعديت أعطاك دفعة في اللاشعور بالاهتمام باللي بمن تلقي عليهم. إذا ما استعديت كأنك تلقي شيء بحكم العادة وبتنتهي. قد يكون لا عندك استحضار والآخر، لكن أحيانا يجي يقول بحكم العادة بلقي وبنتهي الآخر، لكن إذا استعديت يصير في حياة أكثر وتجديد للعلم والآخر. لذلك الكلمات المألوفة، واحد استسهل وألف كلمات من 5 سنين أو من 7 سنين ما يصير، يعني لابد أنه ينتبه إلى أنه هو يضر نفسه، هي حق وخير ولكن لها روح، الكلام له روح، الروح هذه لابد تكون فيها حركة، تجدد، الصلة بالله جل وعلا، الصلاة، الاستغفار إلى آخر، الاستعداد يحرك هذه الروح لنفع الناس، وتشعر بانشراح وتشعر بفائدة رضاك عن نفسك إلى آخر. أما تؤديها عمل وظيفي وقال الكلام وانتهى ومشى، يعني في خير لكن ليس على درجة الكمال. لذلك ضروري الاهتمام بالاستعداد، سواء خطبة جمعة، محاضرة، حتى كلمات المساجد القصيرة، لابد من الاستعداد والترتيب، لأنه من نوع الاستعداد انتباه للناس. يعني مثلا تروح تقول أنا بروح المسجد الفلاني بلقي فيه كلمة، طيب وش هو المسجد، من أهله، من أهل الحارة، من فيه، لازم تسأل هالأسئلة وتمر وقفت هنا وبتلقي كلمة. نعم كلمة الشرع مطلوب في كل عام، لكن لابد تنتبه لأشياء مؤثرة في نفس الناس. فثبات على العلم، ترديد العلم، هذا مهم للغاية. الأمر الأخير، ما نطيل، الأخير هو بالتجربة من الأشياء النافعة، تجربة المشايخ اللي جربوه من الأشياء النافعة، وهو سلامة الصدر. سلامة الصدر هذا سلاح لا يعلم به إلا الله جل وعلا، ما له تفسير، ما له يعني ما نقدر نشرحه إلا أن يكون هكذا. سلامة الصدر على المسلمين، سلامة الصدر على الناس، سليم الصدر مؤثر بفضل الله جل وعلا عليه، هو من الله جل وعلا بسلامة الصدر ثم يمن عليه زيادة منه سبحانه بالتأثير وبالقبول. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في شريف علمكم في الواسطية، أنهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. قال أهل العلم في شرحها، وشيخ الإسلام بيّنها فيها، من الخوارق والكرامات أن يكون في تأثير، هذه ما يؤتاها كل أحد، يكون في تأثير. نعم الواحد ما يسعى له أنه يكون صاحب كرامة، لكنه يمشي في الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها، ومنها سلامة الصدر. سلامة الصدر على المسلمين بعامة، على أهل العلم، على ولاة الأمور، على المخطئ، على المذنب، تتعامل معهم بأمر الله جل وعلا، لكن الصدر سليم وفق القاعدة الشرعية، مثلا قاعدة الحب يتبعض والبغض يتبعض، نعم، لكن الصدر سليم ما فيه إحن. الإحن هذا اللي في الصدر تفسد، تشتت الذهن ولا ينتفع. لذلك أنا أوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذه المعاني، خاصة معاني التواضع، سلامة الصدر، صلة بالله جل وعلا، اللين، يعني خضوع القلب لله جل جلاله، الوصول للناس، عدم رؤية الدنيا إلا بقدر، اللي يحصل منها يأتي، لكن تعظيمها في الخصومات في الناس إذا لم يكن أهل العلم، إذا لم يكن أهل العلم وحملة العلم هم أطيب الناس لسانا، فمن يكون؟ طيب اللسان مع أخوانك بيتك الآخرة، تختار أطيب الكلام، تتحمل. إذا ما تحملنا إحنا من يتحمل؟ يعني لماذا؟ لأن نعلم فضل التحمل، تحمل الأذى، لازم تتحمل، تختار تصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه مرة مرتين ما تحمل، فأسرع مرة إلى الاستغفار ومرة إلى طلب القصاص. ما يأتي للإنسان، لكن السمة العامة لابد أن تكون توطن نفسك على طيب اللسان. طيب اللسان يعني المؤمن ما هو وقع، طالب العلم داعي ما هو وقع شتام، هذا فيه هذا ما فيه، هذا ما ينفع، هذا بل فيه بلاء، هذا فيه لا. خل على اللغة العصرية، افتح باب الخير لكل أحد، افتح باب حتى اللي تشوف منه أنت معه كن ناصحا أمينا بفتح باب الخير له، سكر عنه. لكن الشتيمة، اللسان، البذاءة، وخاصة فيما نقرأه أو فيما ينقل إلينا من ما هو موجود في بعض الأشرطة أو في بعض الوسائل التواصل أو بعض، ما هي صفة طيبة هذه، ولا صفة أهل العلم، ولا صفة الذي يوقر الله جل وعلا حق توقيره. يعني انتصر لنفسه، أو انتصر يعني أقل ما فيها أنه انتصر لنفسه، أو ما رجح ما هو أفضل. معيب أن الواحد ما يرجح ما هو أفضل، ممكن مرة ما أرجح ما هو أفضل، تأتي مرتين، لكن منهج لي ما أرجح ما هو أفضل، ما أذهب إلى ما هو أفضل، هذا ما هو طريقة. وهذا يبان في فلتات اللسان. اللسان مهم، الرؤية، صلة الإنسان بإخوانه، محبته لهم. إذا ما تحبينا فيما بيننا محبة حقيقية دينية، إذا ماذا استفدنا؟ الإمام أحمد رضي الله عنه لا يشترط المحبة أني أشوفه أو ألتقي به، لكن فعلا هذا علم طيب. والإمام أحمد يقول في أظن في الإمام إسحاق بن راهوية، قال إسحاق أخونا نحبه أكثر ممن نراه كل يوم، وما يراه إلا يقول لا نراه في السنة إلا مرة، نحبه أكثر مما نراه كل يوم. يعني اللسان، عفافة اللسان، لا يكون الإنسان المسلم طالب العلم الداعي بذاء شتام، هذا فيه ماذا فيه والآخر، اتهامات، غيبة، نميمة، اتهام بالباطل، إلقاء كلام على عوانه، في النهاية في ميزان، في حسنات وسيئات. وتعرفون الحديث الذي فيه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فتفنى حسناته ثم يؤخذ من سيئات فتقع عليه ثم يكفن. يعني مسألة اللسان في كثرة زمن صعب، الله صار في أشياء في المنتسبين للعلم أشياء ما كنا نظن أنها تكون صعبة صعبة صعبة. كيف يعني اللسان بهذا الشكل يسب يشتم كذا ماشي في كل شيء، وهذا فيه وهذا ضربه وهذا يلحنه وهذا يسبه وهذا يتهمه بالباطل. لو قيل له احلف يمكن يحلف بالباطل، استغفر الله وتوب إليه. لكن لو قيل له مثل ما عندنا في العامة عندهم أسلوب ثاني، قل له طلق زوجتك، ما يقول له احلف، يقول طلق زوجتك إن فلان كذا اللي انت قلت عنه كذا، بيقف اختبروه بيقف، لأنه ما يقدر. ليش؟ لأن ظن، إن بعض الظن إثم، كلها أشياء يعني كلام ما له معنى. من صميم وأصول السنة سلامة الصدر، سلامة اللسان، سلامة القلب، وأن الإنسان يدعو لإخوانه. من ظلمك لك حق ادعو عليه، بتدعو له هذا فضل منك، لكن تدعو عليه حق لك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا حق لك لأنه جزاء. لكن تدعو له بفضل يتولى الله جزل وعلا جزاء لك. هذا من جهة. من جهة ثانية اللي يرى تساهل الناس في النصيحة، نصيحة من وقع لسانه في الناس ثم هو لا يغير شيئا، هذا أيضا خلاف شرع. إذا تعرف أحد ثقل عليه، يا أخي غلط، ترى أنا أحبك غلط، تراك لسانك إذا غلط ترى وأنا أحبه وترى لسانك غلط، مرتين عشر ينقذه الله جل وعلا بك. اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي ابتلي الناس بشيء آخر وهو أسماء مجهولة، يمكن واحد يحط له 20 اسم أو 20 معرف مثل ما يقولون أو 20 حساب، ثم كله يحسبونهم 20 واحد اللي يسبونه هو واحد مريض ولا فيه. لذلك الداعية لا يتأثر بوقيعة الناس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وقع الناس فيه والصحابة وقع، الله جل وعلا ما رضي عباده ما آمنوا به جميعا، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما كذلك أنت لن يرضى عنك الناس كلهم، لكن كن مع الله جل وعلا يكون معك، ولا تظن أنك ستسلم، ويا ليتك تسلم، لكن امشي لا تفكر في جنبتي الطريق فإنها تعطلك وتحزنك. خاصة بعض الإخوة يشوف الأشياء في الليل، إذا بتشوف الأشياء هذه اللي قد تقول لك أنه والله مطلع عليها تبغى تطلع عليها، لا تشوفها في الليل حتى لا تؤثر عليك وتحزنك أو تؤثر على نفسك في الليل وقبل المنام ثم صلاة الليل وإلى آخره، لا تؤثر عليك، تشوفها الصبح للضرورة للحاجة بقدر، لكن لا تعطل عنك. الانشغال بمواقع التواصل ومعرفة ما قال فلان ما قال فلان أو بالأخبار، تشوف الأخبار 4-5 مرات، هذا ضياع، ضياع وقت، ضياع جهد، ضياع مستقبل، ولا في فائدة. تأخذ بقدر هذه الأشياء، خذ منها بقدر الحاجة، لكن الانسياق وراها ضرر، يعني ضياع حياة، ضياع عمر، يؤثر عليك. أول ما يؤثر عليك باللا شعور يجيك كآبة جزاء وثاقة، لأنك أنت رحت لشيء ما هو طيب، بيجيك كآبة وبيجيك ضيق الصدر وبيجيك عدم أنس في صلاتك وبيجيك. لذلك لابد من الموازنة فيما تحتاجه من الاتصال بالناس ومعرفة ما لدى الناس. يعني اللي يمشي يروح للتواصل الاجتماعي اليوم مثل اللي الأولين، مثل كل مجلس يروح له وش عندكم، طلع من ذا البيت وش عندكم، وش صار، راح البيت وش مصر، هذا يقولون أول يذمونه، هلا اللي يروح يدور علشان يسمع بس أخبار الناس، وش عليك منهم؟ أنت خذ ما تحتاجه في الحياة ولا تتطلب هذه المواقع والحسابات لتعرف ماذا قال، ما يخصك أو لا، يعني لا تفرط فيه، تأخذ قليل الذي يجعلك على وعي بمهمتك في الحياة، وألا تكون بعيدا عما تحتاجه في معرفة أحوال الناس، نعم، لكن بقدر. أما الانسياق وراء الأشياء هذه فهو مضر جدا للدعوة والداعية. ختاما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن منحه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شر أنفسنا وأن يثبتنا على دينه. اللهم وفقنا واجعلنا ممن دل الخلق عليك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا واجعلنا متآلفين متحابين نحن وإخواننا من طلبة العلم والعلماء والدعاة، واغفر لنا واجعلنا مجتمعين في دار كرامتك، إنك على كل شيء قدير. شاكرا لكم الفضل والإحسان بهذا الحضور، ونسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يوفقنا ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لله حامد وعليه مثن بما هو أهله أن هيأ لنا المحبة في الله والصلة فيه والقرب بسبب هم واحد وقلب واحد ورسالة واحدة، ألا وهي تحبيب هذا الدين للناس وتقريبهم منه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ثم إني لأخي فضيلة الشيخ علي مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة شاكر على كلماته التي نرجو أن يتجاوز عنا الله جل وعلا ذنوبنا وتقصيرنا، فهو سبحانه وتعالى أعلم بالسر وأخفى. أيها الأخوة الكرام، لا شك أن حمل هم الإسلام يختلف الناس فيه، والإسلام ممتحن ومنصور. الإسلام ممتحن بسنة الله جل وعلا ومنصور بوعد الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى امتحن رسله ونصره، وامتحن العلماء ونصره، وجند الله جل وعلا هم الغالبون كما قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هم غالبون في كل حين وفي كل زمان بالحجة والبيان، لأنهم معطوفون على حجة الله جل وعلا ومعطوفون على حجة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعطوف على المنتصر منتصر، والمعطوف على المرفوع مرفوع. وهذا نصر بالحجة والبيان دائم لا يتخلف إذا استقام أهل العلم وجند الله جل وعلا على مراده، يعني النصر بالحجة والبيان. ومن المتقرر عند الأصوليين على الصحيح أنه لا يجوز أن يخلو زمان من قائم أو قائمين لله بحجته، لأن هذا فرع الرسالة، والعلماء ورثة الأنبياء، والدين باق ولا يجوز أن يبقى زمان بدون قائم لله بالحجة، علمه من علمه وجهله من جهله. وأما الأمر الثاني وهو نصرة العباد بالسنان بالقوة، فهذا بحسب حكمة الله جل وعلا، قد يأتي وقد يتخلف، قد يكون لبعض عباده وقد يتخلف مدة طويلة. تخلف عن بعض الرسل مئات السنين، نوح أكثرهم 1000 سنة إلا 50 عاما مكث ثم نزل عليه نصر الله جل وعلا، ومع ذلك نتيجة 1000 سنة إلا 50 عاما 12، وما آمن معه إلا قليل، وهم 12 رجل وامرأة على الصحيح من الأقوال، وأكثر ما قيل أنهم 70. هذا يبين لك حقيقة الميزان، حقيقة الميزان. إذن فأهل العلم أهل رسالة، حملت الرسالة بعد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، والواحد منهم يخطئ ويصيب ويجود ويضعف ويقوم لله ثم يتخلف، جائز بسنة الله جل وعلا، لكن بمجموعهم يجب أن يكونوا متواصين بالحق، متواصين بالصبر، بمجموعهم يجب أن يقوموا بحق الله جل وعلا، و لذلك عظم الله جل وعلا شأن الجماعة، شأن الاجتماع على الحق والهدى، جماعة المسلمين واجتماع الناس وتعاونهم على البر والتقوى. فإن من أصول الشرع العظام التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى سمة المؤمنين، خاطبهم الله جل وعلا وأمرهم به في الحج، في أحكام الحج، في الصيد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني في الإرشاد إلى الصيد ولو كان خارج كما هو معروف. ولكن هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، التعاون على البر والتقوى. لذلك الصلة ما بين المسؤولين الإداريين وما بين المنسوبين هي صلة إدارية، فيها ولاية وفيها سمع وطاعة، وفيها من يعلم كل ما يتصب الأمر أو يعلم أكثر أو يعلم، لكن هي في حقيقتها الشرعية وليس الإدارية، هي في حقيقتها الشرعية تعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. هذه حقيقتها الشرعية، حقيقة كل الأعمال. والتعاون على البر والتقوى أصل فرعه التطاوع، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أرسل إلى اليمن، قال: بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. والإنسان كلما يعني طالب العلم صاحب الرسالة كلما تواضع أوتي خيرا كثيرا، والذي لا يتطاوع مع إخوانه في الخير يصيبه الكبر والعجب والانفراد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لذلك عملنا في وزارة الشؤون الإسلامية مع المشايخ والدعاة طلبة العلم والخطباء هو في مقامه الشرعي تعاون على البر والتقوى، وحظ على البر والتقوى. والبر والتقوى هو الوصول إلى منهج صاحب الرسالة، والوصول إلى الحق، ومعرفة الصواب بدليله، ومعرفة ما يصلح الناس ومآلات الأمور وما نأتي وما نذر. أنا مسرور بوجودي بينكم دعاة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة جميعا، وأعتبر نفسي أنا المستفيد أولا دينا بالأجر والثواب، نسأل الله الصدق والإخلاص، والثاني الحرص على رؤيتكم والاجتماع بكم في زمن نحتاج فيه إلى مزيد من الاتصال، مزيد من اللقاء، لأن حمل الرسالة اليوم والوصول للناس بما يصلحهم هذا أمر عظيم جدا جدا، وهو واجبنا الرسمي بما كلفنا به ولي الأمر، وهو واجبنا الشرعي بأن الله جل وعلا أمر من كان عنده علم أن يبينه للناس وأن لا يكتمه. والصحابة رضوان الله عليهم بينوا وكتموا أشياء أو سكتوا عنها وأجلوها لمصلحة رأوها عارضة عامة أو عارضة بشخصه. ولذلك كان من قواعد الشرع العظيمة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. حكمة الله جل وعلا غالبة في أن الناس يقبلون على الدين أو لا يقبلون، يأتون أو لا يأتون، يسمعون أو لا يسمعون. في شيء لم يصنعه أهل العلم، ولا صنعه الدعاة، ولا صنعه المسؤول، إنما صنعه الشيطان، وهو العداوة الدائمة بين الإنسان والشيطان. والشيطان يوحي جند دولة كبيرة، يعني يقيم، هو ملكها إبليس، يقيم جنده في كل مكان، وله أولياء، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فإذا تفكير صاحب الرسالة والدعوة وحامل العلم وطالب العلم لا بد أن يكون دائما في توقير لله جل جلاله، وتوقير الله جل جلاله يكون بأشياء، منها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، صفات الجلال وصفات الجمال وأسماؤه الحسنى جل وعلا، بيتضح له ما يحدث في البشر لأنه جميعا من فعل الله جل وعلا. من أسماء الله جل وعلا العظيمة التي لا تطلق إلا مقترنة كما في شريف علمكم، القابض الباسط، وجاء في القرآن الكريم والله يقبض ويبسط، يقبض أمر ديني ويبسط أمر ديني، ويقبض أمر دنيوي ويبسط أمر دنيوي. فما تراه من القبض والبسط في حياة الناس الديني والدنيوي هو من الله جل جلاله لحكمة يعلمها سبحانه، هو الذي أذن بذلك كونا، أذن به كونا. ولكن فعل العباد وطلبة العلم أمام ما أذن الله جل وعلا به كونا بما هو مطلوب منهم شرعا. ولذلك نهى الله جل وعلا نبيه عن الحزن، قال ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فحكمة الله بالغة لا بد أن نتأمل فيها. يبتلي الله جل وعلا العباد، ما يتركهم على نعمة دائمة بدون أن يبتليهم، لأن سنة الله في خلق الإنسان وفي الحياة الابتلاء، ابتلاء أنواع الناس، ابتلاء بالكثرة والقلة، ابتلاء بظهور الحق وخفاء، ابتلاء بعظمة بتعظيم الله جل وعلا وعدع تعظيمه، بالنفس بالكبر، ابتلاء الإنسان بالكبر أو ابتلاءه بالأعداء أو ابتلاءه بما يرى من هوان الدين على الناس أو ابتلاءه بنظرة بعزته، فيكون في كل حال منيبا إلى الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه كما في شريف علمكم دخل القدس منتصرا، لكن دخلها متأطئ الرأس، مقام انتصار عظيم، دخول انتصار عظيم، لكن دخلها بتواضع. وإذا جاء أمر آخر مما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، حدث الأنبياء من الشرك إلى آخره، كان مفرهم منه سجود وكثرة سؤال الله جل وعلا، يعني التواضع، خضوع القلب. أكبر ما يصاب به الإنسان في تسبيبه لنفسه أنه لا يرى الحقيقة ولا يرى الحق كله، لا يراه في عجائب صنع الله جل وعلا في ملكوته وتدبيره لملكوته وما يأذن وما لا يأذن به، هو الكبر اللي هو بطر الحق وغمط الناس. لذلك مما يؤسس عليه طالب العلم والداعية دعوته هو التبصر في أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله سبحانه في ملكوته، ثم يتجه إلى مراد الله الشرعي منه ومن الناس فيأتي به، ثم ينظر إلى خطاب الله جل وعلا لنبيه بأنه لا يحزن ولا يكو في ضيق، ما يكون لا تكو في ضيق، اعمل اللي عليك. هذا حكمة الله جل وعلا غالبة، لكن الإنسان يأتي، وهذا إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنك فأنت مؤمن. كذلك في الناس، إذا ساءتك سيئات الناس وسرتك حسناتهم فأنت مؤمن. لكن الحزن يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الانقباض، يؤدي إلى أن لا تعمل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: من قال فسد الناس فهو أفسدهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا أو هو أهل. يعني لأنه هنا خالف أمر الله بأنه أحبط، حزن وقعد خلاص، أراد أنه يرتاح من الابتلاء، قال الناس فسدوا خلاص انتهى الموضوع. لا، ليس الأمر كذلك. هذه قضية الناس فسدوا أو الناس لا يسمعون أو الناس، هذه ليست إليك، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. أنت الذي عليك ما أمرك الله به، ما أمرنا الله جل وعلا به أن نكون أصحاب الرسالة، أصحاب الرسالة أن نكون على ثبات في الدعوة إلى الله تعالى. لذلك الثبات على الدعوة والبيان يحتاج إلى مقومات. ما في شك الدعوة شرف، شرف كبير، لأنها وصف ملازم للأنبياء. الدعوة إلى الله وصف ملازم لكل الأنبياء. يعني الرسالة ما هي؟ دعوة، أرسل دعوة، مبلغ داعية، منذر داعية. وقال جل وعلا في وصف نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صفة لازمة، لذلك هذا شرف كبير. لكن الثبات على الدعوة يحتاج إلى مقومات، مقومات دينية، مقومات نفسية. ولا بد من مراجعة النفس، من أولها العلم بالله جل وعلا. العلم أعظم العلم بالله جل وعلا، العلم بالله سبحانه وتعالى، علم بربوبيته وتصرفه في ملكوته والأسماء والصفات المتعلقة بالجلال، جلال الربوبية، التأمل فيها، هذا يوقر في القلب تعظيم الله جل وعلا وتوقير الله سبحانه وتعالى. توحيد، توحيد الربوبية هو مقدمة أو مهم، لأنه يؤدي للتعبد، لكن هو في نفسه لا يمكن أن تتعبد ولا تتبع اتباع صحيح إلا يكون تعظيم الله جل وعلا قويا في النفس. وتعظيم الله جل وعلا عند أهل العلم ليس كتعظيم الله جل وعلا عند الزاهدين في الحياة. تعظيم الله جل وعلا عند أهل العلم أنهم يعلمون معاني أسماء الله وصفاته. لذلك جاء في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب، الذي يخالط الناس، الأدب المفرد يعني، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ليه؟ لأن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم هذا لا يفقه مراد الله جل وعلا في الناس، لكن الذي يخالط ويصبر يعرف أن المسألة هذا مراد الله جل وعلا، أن الناس يكون منهم وأنك تخالط وتصبر فتكون في عبادات متنوعة. فالعلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته المتعلقة بالجلال وتوحيد الربوبية هذا يعظم ما في القلب. إذا جتيت في القرآن وأتتك آيات الربوبية كررها، ترى عظمة فوق العظمة، ترى جلال فوق يعني عظمة الجلال، قمة الجلال فيما يصف الله جل وعلا به نفسه ويصف به أفعاله وملكوته وكيف يأتي. يعني تصل بك إلى أن هبة الريح الله أمر بها فعلها، ورقة تسقط الله جل وعلا، حركة الله جل وعلا، ما تكون في شأن الله جل وعلا هو الذي أذن به كونا وأعان عليه ويعلمه، ما تثاقل تحرك فترى الله جل وعلا في كل شيء. هنا تضعف الحياة، تضعف الدنيا، تكون تتعامل مع الدنيا تعامل آخر، تعامل الأنبياء، تعامل مثل ما يقولون سطحي. أما إجلال القلب، يقين القلب اللي يحرك الإنسان في دعوته وحياته، يقول الله جل جلاله هو الذي يحرك، هو الطاقة، الإيمان يعني بالله جل وعلا هو الطاقة الكبيرة، توقير الله جل وعلا، ترى كل شيء، الله معك، الله معك وانت مسؤول وانت في شرف، لابد تحقق هذه الشرفية. فربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون متدبرا، متدبرا متأملا، وهذه سلاح للداعية. يضعف إذا ما تصلي في الليل وتتدبر في الآيات، ما تقدر على الدعوة كبيرة قوية، دعوة بمشاكلها بالناس بما فيهم بما ترى. إذا ما تتأمل القرآن وأنت بهدوء تتأمل القرآن وتشوف صنع الله جل وعلا والرسل، يعني هو قصص الرسل الكثيرة في القرآن الكريم هي جاءت لماذا؟ لأن هذا سنة ماضية، فيه ورثة رسل، فيه علماء وفيه طلبة علم وفيه من يبقى، لابد يكون لهم قدوة، لابد. الرسل صار من شأنهم ارتفاع وصار من شأنهم ما هو أقل من ذلك، لابد تنظر تتعمل في الحياة كيف الشأن هو فيك، لابد أن تسعى لثباتك وقوتك في الدعوة. الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا في ربوبيته ثم في استحقاقه العبادة، ترى ذلك بأنواع العبادة، عبادة بالصلاة والدعاء ونحوهما، ثم بالذكر بالاستغفار. الرسل أجمعت على أربع مسائل دعوا أقوامهم إليها في القرآن في أكثر من سورة، ومعروفة لديكم لكن من باب التثبيت والتذكير: الدعوة إلى التوحيد وعدم الإشراك، إلى اتباع الرسول الذي أرسل، ثم تقوى الله جل وعلا كل عمل، ثم ملازمة الاستغفار. أربع جاءت في أول سورة هود، وجاءت في سورة الشعراء، وجاءت في سورة الأعراف، وفي غيره وسور كثيرة، سورة نوح عليه السلام، ألف لام راء سورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. الآيات التوحيد، طاعة الرسول، تقوى الله جل وعلا، الاستغفار. الرسل أجمعت على هذه الأربع. هذه الاستغفار نقول الله جل وعلا ورسوله، والتقوى الاستغفار ننساه أحيانا، لكن هو أهم شيء، أهم شيء الاستغفار، يعني أهم شيء في التذكير، لأن في غفلة الناس يستغفرون لكن لازم الاستغفار يكون كثيرا، لازم توطن نفسك أنت على الاستغفار الكثير، حتى يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق رجا ويرزقك البركة. الناس تعلمهم الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يستغفر، علم الصحابة الاستغفار، الاستغفار الاستغفار الاستغفار. هذه معالم في الدعوة، أنت تقوى بالذل بين يدي الله، قوتك بالذل، ما هو قوتك بأنك تقول أنا وأنا، لا، قوتك بالذل، يعني أقوى حالاتك وانت ذليل ساجد. أقوى حالات الإنسان لمن عقل أن يكون ساجدا، يعني هذه الجبهة وهي في الأرض هي أقوى حالات الإنسان. صاحب الحياة المادية وشراها إيش هذا، لكن في الحقيقة هي أقوى حالاتك أنك تكون في أقرب ما يكون. لذلك جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن في الحالة التي يعبر فيها عن ذله، عن خضوعه، عني إنسان عبد لك يا رب، في هذه الحالة أعني على نفسك بكثرة السجود لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقوم حتى يخشى أن تتفطر قدمه، يسجد فيطيل، ليش؟ هذه لابد لها من حتى تكون دعامة للدعوة. ما هو قالوا عن بعض السلف أنه قال إذا أرادوا أن يقطعوا رجله لألم كان فيه، قال إذا أتي دخلت الصلاة فاقطعوها. قوة عارض، قوة إيمان، يكون يعرف حاله، هو يعرف حاله أنه في هذه الحالة ينقطع. هذه ذكر أهل العلم أنها قد تعرض من باب الكرامة لبعض أولياء الله جل وعلا. إذن القوة الثبات يحتاج إلى صفات، هذه الصفات أنتم يعني تعرفونها، لكن اليوم أكثر، لأن اليوم القلق في موضوع الدعوة وموضوع الإيمان كثير. لابد كيف نثبت؟ لابد أن تعرف أن لابد من قوة الصلة بالله جل وعلا أولا. الثاني أن تعلم أن الإنسان بعامة مكلف، وأهل الدعوة مكلفون بتبليغ هذه الدعوة علما وأيضا عملا. هذا التكليف بالدعوة أنت تحتاج أنك تطلع منه مأجور أو لا عليك ولا لك، لكن لابد تطلع مأجور، لابد تطلع مأجور، ولا تضيع يعني حياة ضائعة، يعني تعب علشان دنيا ما في فائدة، ما يستاهل تعب علشان دنيا، ما يستاهل. لكن الهمم العالية، النفوس الكبيرة تعمل لماذا؟ لمكاسب كبيرة. واحد بيحقق من عمل مكسب كبير، العقلاء يجمعون على أنه ممدوح، فكيف إذا كان بيحقق بعمل أكبر المكاسب وهو الجنة، الحياة الأبدية، الحياة الأبدية. لذلك الدعوة تحمل أناس، لكن في ناس يحملونها تعيش ويرتبون ويتعاونون مع إخوانهم على البر والتقوى، كيف يصلون للناس، كيف يبلغون الكلمة الحسنة الودودة للناس التي تغير من حياتهم. ما الغرض من الدعوة؟ غرض من الدعوة بسيط، ونحن نصاحبه، نكلف أنفسنا بالفكر وببعض الأشياء التي نسمعها فوق ما هو مراد شرعا. الغرض من الدعوة نفع الناس وإنقاذ الناس بالفعل البسيط الذي تقدر عليه، كلمة، موقف حسن، باللي تقدر عليه. ليس ضروري أن تعرف هذا والله صار منه ولا نفع ولا صار تغير ما تغير، هذا ما هو لك. اليهودي وكل هذه الأشياء تعلمونها، لكن أنا من باب التذكير لنفسي أو الطرح وضرورة المقام. اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم طفل غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وزاره، وعرض عليه الإسلام، فجعل ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم محبة له وينظر إلى أبيه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فشهد الله الله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا قال الحمد لله الذي انقذني الله به من النار. هذا خلاصة الدعوة، ما فيها أنه بيطلع وبيصير وبيؤثر وبيصير مدري إيش، ما فيها هذا الكلام. دعوة الحمد لله الذي انقذه الله بي من النار، اهتدى، صلى صلاة، أقبل على المسجد، ذكر الله، حتى بعدك أنت لقيت نصف ساعة وتتعب وفيه 2 3 4 جلسوا مع أنفسهم واستغفروا، مكسب عظيم لا تتهاون فيه، لأنه العلاقة هي بينك وبين الله جل وعلا. كون هذا طلع، يعني كون هذا طلع من كلمتك وذهب جلس يستغفر الله جل وعلا أو تاب أو نقل، خير عظيم. هذا غلام أنقذه الله جل وعلا من النار بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم لك، ثم مات لم ينفع الإسلام، وغلام يهودي ولم يحصل لأي له تأثير، لا في أسرته ولا في أبوه ولا حصل من شيء، إلا أنه قال أشهد أن الله مات. لماذا؟ لأن هذا إنسان بشر يجب عليه أن يوحد، فوحد تعظيما لله جل وعلا، انتهت هذه. وهذه مهمة الدعوة. فلذلك لا نثقل على أنفسنا، لا نخلي المهمة ثقيلة. إذا حسيت أن المهمة ثقيلة صار الأداء صعب، وصار تحس أنه والله مش فيه، ما فيه مسجد، ما فيه إلا 5-6، ما فيه إلا 7، لا، أنت انفع لو ما تستطيع. هذه رسالتك، وهذا فضل عظيم وبركة. الثبات على الدعوة يحتاج إلى بذل وتحديد الهدف، تحديد الهدف أنك تنفع الناس. يعلم الله جل وعلا منك وحده، يعلم من داخلك أنك تريد أن هذا الإنسان تأخذه إلى الله جل جلاله، يعظم ربك جل وجلاله، يوقر الله، يستجيب للأوامر والنواهي، يبعد عن كل عما نهى الله جل وعلا، يترشد للاستغفار، حتى لو وقع في شيء استغفر استغفر استغفر، تجذب. هذه أشياء أساسية في نظرة في وسائل الدعوة. الدعوة بالاستعلاء غير نافعة. قد يظن الملقي بأنه ينفع الناس، لكنه في الحقيقة ترى هم ما ينفعهم، يعجبون بالأسلوب، بالطريقة، بالكلام، لكن في الحقيقة في الداخل لا، ما ينتفعون. ليش؟ لأنه هو خالف السنة، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون الدعوة فيها تواضع ورحمة، دعوة تواضع ورحمة. قوة الكلمات، قوة المحتوى، قوة الحق لا يعني أن تؤديها باستعلاء. قوة الحق يكون مع لفظ الرحيم، مع لفظ، لكن الحق لا يتغير. ما جاء المضمون، أوامر الله جل وعلا، الحلال بين والحرام بين، التوحيد، الشرك، الإيمان، الكفر، هذه أمور واضحة، لكن كيف تؤديها، تبينها للناس، هذا القالب فيه لابد أن يكون بتواضع ورحمة، يحترمك الناس ويؤثر في هذا السبيل. أيضا من وسائل الثبات الازدياد من العلم. العلم ليس شيئا واحدا، العلم متعدد، لكن فيه علم أساسي لقيام الحق، وهو العلم بالله جل وعلا، بالتوحيد، والعلم بأركان الإسلام، والعلم بما تحتاجه في دعوتك بدليله من الكتاب والسنة. هذا واجب. كل من علم شيئا دعا إليه بدليله، يعني هو واضح عنده سواء ذكر الدليل أو ما ذكر، هذا طيب. لكن هناك علوم أخرى مساندة للتأثير، وهي معرفة الناس. يعني معرفة الناس كيف؟ يعني ممكن أنت تكون في حي، تكون في منطقة، تكون في، هم تفكير الناس يختلف عن اللي أنت تفكر فيه، قناعاتهم تختلف عن طريقتك في التفكير، بيئتهم تختلف عن بيئتك. فأنت مثلا مع زملائك، مع المشايخ، مع طلبة، طريقة نقاشكم وكلامكم في الأمور، وحظ بعضكم على بعض في الخير وفي الدعوة وفي الالتزام بالشرع يكون على نحو ما. لكن قد يكون الناس ما يناسبهم هذا، يكون هم بيئتهم تحتاج. لذلك جاء في آية الدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مدارس ثلاث. الحكمة، في ناس ما تدعوهم لازم بالحكمة، ما ينفع تقول لهم حق وباطل وكذا، لازم حكمة. حكمة ما هي تضع الأمور مواضعها، مرة تتقدم، مرة تتأخر، مرة تأتي نقطة ثم بعدين ثانية، ثم بعدين تفتح له باب خير يأثر على نفسيته بطريقة ثانية إلى آخره. هذه الحكمة. متعددة متنوعة بحسب الزمان والمكان والناس تختلف. هذولا غير الحكمة معهم غير هذولا، هذول الحكمة معهم هذولا. والموعظة الحسنة هذا اللي أثر إيش بالوعظ، موعظة الحسنة بذكر الجنة بذكر النار بالمواعظ تحرك قلبه يمشي معك ينفع. مدرسة ثانية، في ناس ثانية مدرسة ثالثة أهل العقول، أهل العقول اللي عندهم مجادلة وناس يعني عقولهم عصية لابد من الجدال. وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. المجادلة الحقة في الشرع في القرآن المحمودة هي التي لا يهدف فيها إلى الغلبة، يهدف فيها الهدف فيها بيان الحق، لكن يهتدي ما يهتدي ينفع ما ينفع هذا أمره ليس إليك. ولذلك قال الله جل وعلا في بعض الناس من المشركين: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، سورة الكهف، وفي آذانهم وقرا. هذا ما هو لك، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم يبين لهم يبين لهم، لكن الله جعل على قلوبهم أكنة ما يدخل فيها شيء، وأذانهم وقر. وقال في أمثالهم: ما كانوا يستطيعون السمع، الله اللي قضى عليهم كذا، لا يستطيع السمع، يعني السمع النافع، هو يسمع سمع اللغة، لكن سمع الانتفاع ها لا ما ينتفع. هؤلاء وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني ففهم الغلبة أنك تجادل بكل أسلوب تبيه هذا ليس شرعيا، لابد بالتي هي أحسن، أحسن ما تجد، بالتي هي أحسن. أحسن إيش؟ أحسن فعل تفضيل أو يعني اسم تفضيل، أحسن من إيش؟ يعني أحسن ما تجد. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلى آخره. إذن التي هي أحسن هذه مهمة في المجادلة، ينتفع ما ينتفع وش يصير معه إلى آخر، لكن أنت كل الكلام اللين اللين. ومن هذا المضمار قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قيل له: الرجل تكون عنده السنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت كما صح ذلك عنه. ما معنى كلام الإمام مالك رحمه الله؟ يعني أن السنة فيها حق في نفسها، السنة القرآن حق في نفسه، ألفاظه حق قوية بينة حق، فتجادل عليها يعني أنك كأنك تقول أنا أبا أكون قوي، يعني في قوة أكثر من الحق الذي في النص. يقول: لا، حتى لا تتحول أن يكون عندك أنت طغيان في هذا، بحسب كلام الإمام مالك. مهم هذا في المجادلة بالتي هي أحسن، يعني هذه المدارس الثلاث مهمة. في ناس بالحكمة تختلف، حكمة أهل المدن، الطبقات اللي مثلا مترفة، الطبقات الثرية غير، البادية غير، الناس العاديين غير، أسرتك غير، تختلف هذه حكمة، تختلف بحسب الحال والزمان والمكان وما يصلح. الموعظة الحسنة اللي معك دائما، الموعظة الحسنة اللي تحبب الناس، ثم عاد القدرة على المجادلة بالتي هي أحسن. من أسباب الثبات العلم كما ذكرنا لكم. العلم له أيضا مساندات، ترك العلم كيف يكون؟ العلم لابد يحتاج إلى تجديد العلم، بمعنى في علم لازم يكون معك دائم، كيف؟ ما تتركه، مثل ما تختم القرآن، تختم مثلا رياض الصالحين كل شهر أو كل شهرين، والبخاري ما أمكنك، هذه علوم أو الصحيحين ما أمكنك، في علم أيضا لازم تردده دائما اللي تحتاجه، لأن العلم ينسى بدليله ينسى ثم تضيف. فالثبات على العلم يعني تثبيت العلم يحتاج إلى مدارسته، مدارسته كثرته، كثرة الداعية يحتاج إلى أن يثبت العلم. من أسباب تثبيت العلم تنويع تحضير يعني تلقي كلمة، تلقي محاضرة، ندوة، لا تقول أنا والله مثلا بلقي كلمة اليوم أنا قلتها 100 مرة ما يحتاج أحضر لها، لا، استعد لو شوي، تراجع النصوص، راجع الأشياء، راجع الكتب، تتعود نفسك على ألا تستسهل بالعلم. إذا استعديت أعطاك دفعة في اللا شعور بالاهتمام باللي بمن تلقي عليهم. إذا ما استعديت كأنك تلقي شيء بحكم العادة وبتنتهي. قد يكون لا عندك استحضار والآخر، لكن أحيانا يجي يقول بحكم العادة بلقي وبنتهي الآخر، لكن إذا استعديت يصير في حياة أكثر وتجديد للعلم والآخر. لذلك الكلمات المألوفة، واحد استسهل وألف كلمات من 5 سنين أو من 7 سنين ما يصير، يعني لابد أنه ينتبه إلى أنه هو يضر نفسه، هي حق وخير ولكن لها روح، الكلام له روح، الروح هذه لابد تكون فيها حركة، تجدد، الصلة بالله جل وعلا، الصلاة، الاستغفار إلى آخر، الاستعداد يحرك هذه الروح لنفع الناس، وتشعر بانشراح، وتشعر بفائدة رضاك عن نفسك إلى آخر. أما تؤديها عمل وظيفي وقال الكلام وانتهى ومشى، يعني في خير لكن ليس على درجة الكمال. لذلك ضروري الاهتمام بالاستعداد، سواء خطبة جمعة، محاضرة، حتى كلمات المساجد القصيرة، لابد من الاستعداد والترتيب، لأنه من نوع الاستعداد انتباه للناس. يعني مثلا تروح تقول أنا بروح المسجد الفلاني بلقي فيه كلمة، طيب وشو هالمسجد، من أهله، من أهل الحارة، من فيه، لازم تسأل هالأسئلة وتمر وقفت هنا وبتلقي كلمة. نعم كلمة الشرع مطلوب في كل عام، لكن لابد تنتبه لأشياء مؤثرة في نفس الناس. فثبات على العلم وترديد العلم هذا مهم، مهم للغاية. الأمر الأخير، ما نطيل، الأخير هو بالتجربة من الأشياء النافعة، تجربة المشايخ اللي جربوه من الأشياء النافعة، وهو سلامة الصدر. سلامة الصدر هذا سلاح لا يعلم به إلا الله جل وعلا، ما له تفسير، ما له يعني ما نقدر نشرحه إلا أن يكون هكذا. سلامة الصدر على المسلمين، سلامة الصدر على الناس، سليم الصدر مؤثر بفضل الله جل وعلا عليه، هو من الله جل وعلا بسلامة الصدر ثم يمن عليه زيادة منه سبحانه بالتأثير وبالقبول. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية كما في شريف علمكم في الواسطية أنهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. قال أهل العلم في شرحها وشيخ الإسلام بيّنها فيها، من الخوارق والكرامات أن يكون في تأثير، هذه ما يؤتها كل أحد، يكون في تأثير. نعم الواحد ما يسعى له أنه يكون صاحب كرامة، لكنه يمشي في الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها، ومنها سلامة الصدر. سلامة الصدر على المسلمين بعامة، على أهل العلم، على ولاة الأمور، على المخطئ، على المذنب، تتعامل معهم بأمر الله جل وعلا لكن الصدر سليم وفق القاعدة الشرعية، مثلا قاعدة الحب يتبعض والبغض يتبعض، نعم، لكن الصدر سليم ما فيه إحن. الإحن هذا اللي في الصدر تفسد، تشتت الذهن ولا ينتفع. لذلك أنا أوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذه المعاني، خاصة معاني التواضع، سلامة الصدر، صلة بالله جل وعلا، اللين، يعني خضوع القلب لله جل جلاله، الوصول للناس، عدم رؤية الدنيا إلا بقدر اللي يحصل منها يأتي، لكن تعظيمها في الخصومات في الناس. إذا لم يكن أهل العلم وحملة العلم هم أطيب الناس لسانا، فمن يقول؟ طيب اللسان مع أخوانك بيتك الآخرة، تختار أطيب الكلام، تتحمل. إذا ما تحملنا إحنا من يتحمل؟ يعني لماذا؟ لأن نعلم فضل التحمل، تحمل الأذى، لازم تتحمل، تختار تصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه مرة مرتين ما تحمل، فأسرع مرة إلى الاستغفار ومرة إلى طلب القصاص. ما يأتي للإنسان، لكن السمة العامة لابد أن تكون توطن نفسك على طيب اللسان. طيب اللسان يعني المؤمن ما هو وقع، طالب العلم داعي ما وقع شتام، هذا فيه هذا ما فيه، هذا ما ينفع، هذا بل فيه بلاء، هذا فيه لا. خل على اللغة العصرية، افتح باب الخير لكل أحد، افتح باب حتى اللي تشوف منه أنت معه، كن ناصحا أمينا بفتح باب الخير له، سكر عنه. لكن الشتيمة، اللسان، البذاءة، وخاصة فيما نقرأه أو فيما ينقل إلينا من ما هو موجود في بعض الأشرطة أو في بعض الوسائل التواصل أو بعض، ما هي صفة طيبة هذه، ولا صفة أهل العلم، ولا صفة الذي يوقر الله جل وعلا حق توقيره. يعني انتصر لنفسه، أو انتصر يعني أقل ما فيها أنه انتصر لنفسه، أو ما رجح ما هو أفضل. معيب أن الواحد ما يرجح ما هو أفضل، ممكن مرة ما أرجح ما هو أفضل، تأتي مرتين، لكن منهج لي ما أرجح ما هو أفضل، ما أذهب إلى ما هو أفضل، هذا ما هو طريقة. وهذا يبان في فلتات اللسان. اللسان مهم، الرؤية، صلة الإنسان بإخوانه، محبته لهم. إذا ما تحبينا فيما بيننا محبة حقيقية دينية، إذا ماذا استفدنا؟ الإمام أحمد رضي الله عنه لا يشترط المحبة أني أشوفه أو ألتقيبه، لكن فعلا هذا علم طيب. والإمام أحمد يقول في أظن في الإمام إسحاق بن راهوية، قال إسحاق أخونا نحبه أكثر ممن نراه كل يوم، وما يراه إلا يقول لا نراه في السنة إلا مرة، نحبه أكثر مما نراه كل يوم. يعني اللسان، عفافة اللسان، لا يكون الإنسان المسلم طالب العلم الداعي بذاء شتام، هذا فيه ماذا فيه، والآخر اتهامات، غيبة، نميمة، اتهام بالباطل، لقاء كلام على عوانه. في النهاية في ميزان، في حسنات وسيئات. وتعرفون الحديث الذي فيه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فتفنى حسناته ثم يؤخذ من سيئات فتقع عليه ثم يكفنه. يعني مسألة اللسان في كثرة زمن صعب، الله صار في أشياء في المنتسبين للعلم أشياء ما كنا نظن أنها تكون صعبة صعبة صعبة. كيف يعني اللسان بهذا الشكل يسب يشتم كذا ماشي في كل شيء، وهذا فيه وهذا ضربه وهذا يلعنه وهذا يسبه وهذا يتهمه بالباطل. لو قيل له احلف يمكن يحلف بالباطل، استغفر الله وتوب إليه. لكن لو قيل له مثل ما عندنا في العامة عندهم أسلوب ثاني، قل له طلق زوجك، ما يقول له احلف، يقول طلق زوجتك إن فلان كذا اللي انت قلت عنه كذا، بيقف اختبروهم، بيقف لأنه ما يقدر. ليش؟ لأنه ظن، إن بعض الظن يثم. كلها أشياء يعني كلام ما له معنى. من صميم وأصول السنة سلامة الصدر، سلامة اللسان، سلامة القلب، وأن الإنسان يدعو لإخوانه. من ظلمك لك حق ادعو عليه، بتدعو له هذا فضل منك، لكن تدعو عليه حق لك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا حق لك لأنه جزاء، لكن تدعو له هذا فضل، يتولى الله جزله على جزاء لك. هذا من جهة. من جهة ثانية، اللي يرى تساهل الناس في النصيحة، نصيحة من وقع لسانه في الناس ثم هو لا يغير شيئا، هذا أيضا خلاف شرع. إذا تعرف أحد ثقل عليه، يا أخي غلط، ترى أنا أحبك غلط، ترى لسانك ذا غلط، ترى وأنا أحبه ترى لسانك غلط، مرتين عشر، ينقذه الله جل وعلا بك. اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي ابتلي الناس بشيء آخر وهو أسماء مجهولة، يمكن واحد يحط له 20 اسم أو 20 معرف مثل ما يقولون أو 20 حساب، ثم كلها حسبونهم 20 واحد اللي يسبونه هو واحد مريض ولا فيه. لذلك الداعية لا يتأثر بوقيعة الناس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وقع الناس فيه والصحابة وقع، الله جل وعلا ما رضي عباده ما آمنوا به جميعا، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما كذلك أنت لن يرضى عنك الناس كلهم، لكن كن مع الله جل وعلا يكون معك، ولا تظن أنك ستسلم، ويا ليتك تسلم، لكن امشي لا تفكر في جنبتي الطريق فإنها تعطلك وتحزنك. خاصة بعض الإخوة يشوف الأشياء في الليل، إذا بتشوف الأشياء هذه اللي قد تقول لك أنه والله مطلع عليها، تبغى تطلع عليها، لا تشوفها في الليل حتى لا تؤثر عليك وتحزنك، أو تؤثر على نفسك في الليل وقبل المنام ثم صلاة الليل وإلى آخره، لا تؤثر عليك، تشوفها الصبح للضرورة للحاجة بقدر، لكن لا تعطل عنك. الانشغال بمواقع التواصل ومعرفة ما قال فلان ما قال فلان، أو بالأخبار تشوف الأخبار 4-5 مرات، هذا ضياع، ضياع وقت، ضياع جهد، ضياع مستقبل، ولا في فائدة. تأخذ بقدر هذه الأشياء، خذ منها بقدر الحاجة، لكن الانسياق وراها ضرر، يعني ضياع حياة، ضياع عمر، يؤثر عليك. أول ما يؤثر عليك باللا شعور يجيك كآبة، جزاء وثاقة، لأنك أنت رحت لشيء ما هو طيب، بيجيك كآبة، وبيجيك ضيق الصدر، وبيجيك عدم أنس في صلاتك، وبيجيك. لذلك لابد من الموازنة فيما تحتاجه من الاتصال بالناس ومعرفة ما لدى الناس. يعني اللي يمشي يروح للتواصل الاجتماعي اليوم مثل اللي الأولين، مثل كل مجلس يروح له، وش عندكم، طلع من ذا البيت، وش عندكم، وش صار، راح البيت، وش مصر، هذا يقولون أول يذمونه، اللي يروح يدور علشان يسمع بس أخبار الناس، وش عليك منهم. انت خذ ما تحتاجه في الحياة، ولا تتطلب هذه المواقع والحسابات لتعرف ماذا قال، ما يخصك، أو لا يعني لا تفرط فيه، تأخذ قليل الذي يجعلك على وعي بمهمتك في الحياة، وألا تكون بعيدا عما تحتاجه في معرفة أحوال الناس، نعم، لكن بقدر. أما الانسياق وراء الأشياء هذه فهو مضر جدا للدعوة والداعية. ختاما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن منحه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يثبتنا على دينه. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، اللهم وفقنا، واجعلنا ممن دل الخلق عليك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا واجعلنا متآلفين متحابين نحن وإخواننا من طلبة العلم والعلماء والدعاة، واغفر لنا واجعلنا مجتمعين في دار كرامتك، إنك على كل شيء قدير. شاكرا لكم الفضل والإحسان بهذا الحضور، ونسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يوفقنا ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد.